تحتاج او انها لم تحسن وتجهز لك ملابسك في الوقت المحدد تواجهها بالطلاق، فهذا اسلوب يدل على حماقتك وعلى جهلك، وانك ليس لك من القدرة على السيطرة عليها الا بهذه الوسيلة بسبب ضعف شخصيتك امامها. والرجل ينبغي ان يكون رجلا، لا تغلبه النساء، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. واذا اردت منها امرا فامرها من دون الحاجة الى ايقاع الطلاق عليها. كل الوسائل عندك انغلقت ولا تستطيع ان توجه لها امر او تنهاها عن غزو الا بطريقة الطلاق. ما شرع الله الطلاق لهذا، وانما شرعه لوجود الحاجة اليه اذا احتج اليه، وتستطيع ان تأمرها وتنهاها وتؤدبها اذا خالفت دون الحاجة الى الوصول الى الطلاق. اذا حصل منها نشوز عظها ثم اهجرها ثم اضربها ولم يقل طلقها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل اذا خالفت امرك على طول اعطيها طلقة طلقتين 10-20 لها والاهلها. هذا نوع من العبث والتلاعب بالاحكام. وعلى كل فعليك ان تراجع القاضي وتبين له حقيقة ما وقع وما يحكم به القاضي، ففيه الخير والبركة ان شاء الله. يقول ما حكم الحجاب والنقاب في الشريعة، وهل يلزم موافقة الزوج على ذلك؟ لا، لا يلزم موافقة الزوج، وإنما يلزم موافقة الشارع. لابد أن تطيع ربك ولو أن الزوج لا يريد هذا. فالمرأة يلزمها أن تتحجب تغطي جميع بدنها بحيث لا يبدو منه شيء، لا وجه ولا كفان ولا ساقان ولا شعر ولا غيرها. يجب عليها أن تستر جميع بدنها بالملابس الواسعة السميكة، لا الضيقة ولا الشفافة ولا المفتوحة، وإنما تكون ساترة لجميع بدنها. وإذا كان الزوج لا يوافق على هذا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها إذا منعها من الحجاب، بل يجب عليها أن تتحجب ولو لم يرضى بهذا، فحقه فيما هو طاعة لله، أما فيما هو معصية لله فلا حق له في ذلك، لأن الزوج لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعذب يوم القيامة، إنما الذي يفعل هذا هو خالق جل وعلا. قل كم عمر المرأة كي تسافر للعمرة بدون محرم؟ لا أعرف نساء يسافرن بدون محرم. فالمرأة يعني بالغة، وبنت 9 يعني بالغة. إذا كانت صبي طفلة أقل من 9 سنوات لها أن تسافر، وهذه غير بالغة ولا تجب عليها العمرة ولا الحج. والعجوز التي عمرها 70 أو 80 لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم. فكل ما يطلق عليه امرأة شابة أو متوسطة العمر أو عجوز لا يجوز لها السفر بدون محرم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والعجوز أحوج من غيرها، لأنه ليس المقصود في السفر هو الحماية من انتهاك العرض فقط، وإنما القيام بما يصلح المرأة. لو أن الطائرة مثلا كما يحتج به بعض الجهال، لو أن الطائرة اختطفت أو حصل لها عطل ووقعت في مطار آخر، وبقوا في ذلك البلد، من يقوم بهذه المرأة ويرعى شؤونها إذا لم يكن معها محرم، سواء كان سفر للعمرة أو لغيرها من أمور الدنيا. فلا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم كبيرة أو صغيرة. وأود بهذه المناسبة أن ننبه لأن بعض الحجاج يأتون إلى مكة، يأتي هو وزوجته أو أمه أو أخته، لكن كل واحد في طائرة وبينهما يوم أو يومين أو أسبوع، هل جاءت بمحرم؟ لا، المحرمية المقصودة في السفر ما بين بلدها إلى مكة. قل ما حكم الصلاة في ثياب النوم والإنسان كاشفا لرأسه؟ أصل أن الصلاة تصح في كل ما كان ساترا للعورة، لأن الإنسان لبس ملابس ساترة لعورته وساترة لكتفيه أو أحدهما فصلاته صحيحة. لكن الشارع حث على أخذ الزينة عند أداء الصلاة بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل حال تسجدون فيها لله تعالى، وهي الصلاة. فليس من اللائق أن الإنسان إذا أراد أن يذهب لمكتبه أو لمدرسته يلبس ملابس النوم. لو رآه مدير المدرسة قال له سمحت ارجع راح يلبس ملابس كله، لا ها؟ ما يوافق، يقول لا تدخل المدرسة روح تلبس. لو جاء إلى المكتب هو عليه ملابس النوم يقول له مدير أو رئيسه سمحت ما يصح تجلس على المكتب وانت في هذه الحال، توجه الجمهور بشكل هذا غير مناسب، روح البس ملابسك. فإذا كان الإنسان يريد أن يقابل الملك العلام ملك الملوك جل وعلا فينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأجمل صورة وأطيب رائحة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعتني بملابسه ورائحته ويستعمل السواك للصلاة ويتطيب لها ويتزين لها حتى إذا قام في الليل يصلي أول عمل يعمله يشوص فاه بالسواك لأجل أن يقابل ربه جل وعلا بفم نظيف ليس فيه شيء من الروائح. فهكذا ينبغي كل مسلم عندما يتعبد لربه جل وعلا. هذا يقول يلاحظ كثرة النساء غير المتحجبات داخل الحرام، فما حكم ذلك؟ أقول هذا خطأ وخطأ فاحش، والواجب على المرأة ووليها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم. وأن المرأة إذا أرادت أن تخرج من منزلها سواء كان للحرم أو غيره لا تخرج إلا وهي في كمال الحجاب بحيث لا يبدو منها شيء، تكون لابسة لملابس ساترة وملابس واسعة ولا تمس طيبا ولا تلين في قولها ولا تتمايل في مشيتها. ووليها إذا أذن لها تخرج غير هذه على غير هذه الحال فهو عاثم ومقصر في مسؤوليته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فليعلم أنهن سيسألنه غدا لأنه هو الذي أهملهن ولم يأخذ على أيديهن. يقول ما حكم صلاة الجماعة بين المسبوق وآخر دخل بعد إنهاء الجماعة معه صلى معه مأموما؟ إذا أنه أشعره بأنه يريد أن يعتم به فناوى هذا الإمامة وناوى ذاك الائتمام، فأرجو إن شاء الله أن الصلاة صحيحة. فيقول تزوجت امرأة وبعد الزواج توفي والد زوجتي، وبعد أن انتهت عدة أم الزوجة تزوجها أبي، فهل يجوز؟ نقول نعم يجوز، لا شيء في هذا. والصورة الثانية لو أنك تزوجت الربيبة لأبيك، بمعنى أن لو أن والدك تزوج امرأة وعندها بنت، فتزوجت أنت البنت بنت هذه الزوجة، فإن الزواج صحيح. يقول كان له ولد عمره 10 سنة وقد توفي غرقا في السيل، فهل عليه حج وهل يجوز الحج عنه؟ إن كان بالغا فعليه الحج، لأن بعض الناس يبلغ بالعشر وبعضهم لا يبلغ إلا 15، فإذا كان عرفت منه أنه بالغ فحج عنه أو أنب من يحج عنه، وإذا لم تعرف أنه بالغ فالحج ليس بواجب، وإن حججت عنه فالحج نفل. فيقول إنه أتى إلى مكة منذ 6 أيام، هل يجوز أن يحرم بالعمرة من مكة أم لا بد أن يذهب إلى التنعيم؟ إحرام بالعمرة لا يكون من داخل الحرم، بل لا بد أن يكون من الحل. هذه ناحية. الناحية الثانية تكرار العمرة، ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه ولا دعا إليه ولا عمله الصحابة رضي الله عنه، إلا ما ورد من فعل عائشة رضي الله عنها لما أنها حجت حجة الوداع، وكانت في الأصل أحرمت متمتعة، ثم جاءتها الدورة قبل أن تصل مكة فصارت قارنة لأنها لا تذكر إلا بعد يوم عرفة، فبعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، لم تحرم من مكة، يذهب بها إلى التنعيم، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت وأتت بعمرة، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها المشوار كاملا ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذا العمل وعدم فضيلته، وكون الإنسان يشتغل بالعبادة داخل الحرم يتعبد لله داخل الحرم أفضل له من أن يخرج ليكرر العمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك. يشتغل الإنسان بالطواف والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله داخل الحرم خير له من أن يكرر العمرة، لكن لو كررها من التنعيم صح ذلك. يقول إنه يعمل مهندس مبيعات وفي بعض الأحيان يقول غير الصدق للعملاء، وأيضا هل يجوز إعطاء أحد عمولة حتى يتم تسهيل عملية البيع؟ وهل يجوز أن أخذ عمولة في المبيعات أم لا؟ وهل من يأتي للعملاء ممكن إعطاء عمولة؟ أولا الواجب على الإنسان أن يكون صادقا، فإذا كان الإنسان يصدق ويتحرى الصدق يكتبه الله تعالى صديقا، ومن كان يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا. صدق من جاء، فالواجب على الإنسان أن يكون صادقا في تعامله ومعاملاته. وأما سؤاله عن إعطاء عمولة حتى يتم تسهيل عملية البيع، فهذا إذا كان لشخص يعرض السلعة أو يعلن عنها ونحو ذلك من دون أن يكون فيه تلبيس على المشتري، هذا سائر ولا بأس به. أما إذا كان يعطاه الإنسان من قبيل الاحتيال على الناس أو من باب الرشوة، فهذا العمل محرم ولا يجوز، وهو نوع من التدليس والخداع للناس. غدا نسافر بعد صلاة الجمعة، فهل نطوف طواف الوداع الآن بعد صلاة العشاء؟ أقول تطوف الآن بعد صلاة العشاء، لكن لا يسمى وداع، هذا يسمى طواف تطوع ونافلة. أما طواف الوداع فإنه الذي يكون قبيل السفر بقليل، قبل سفرك بساعة أو نصف ساعة أو ما شابه ذلك. أما أنك تطوف الآن تسافر بعد صلاة الجمعة فلا يسمى طوافك طواف وداع. إذا ترك الإنسان صلاة الوتر سهوا أو لضيق الوقت فكيف يقضيها؟ نقول يقضيها في الضحى شفعا أو ما تيسر له. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليقضه إذا ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فقضاه ضحا 12 ركعة، يعني شفعا، بدلا أن يصلي في الليل 11 ركعة يقضيها في النهار 12 ركعة. وإذا كان الإنسان يوتر في الليل 3 فيقضيها في النهار 4، وإذا كان يوتر في الليل 7 فيقضيها في النهار 8، وهكذا. أنا محقق زنائي يحضر لي وأنا منوم زاني وزانية، وبإمكاني ما واضحة شرحا، وبإمكاني إكمال إجراءات نظاما، فأيهما أفضل؟ أقول أنت لست مخير، ما دام رفع الأمر إلى السلطان فالواجب عليك إثبات الواقع كما هي، وليس لك الحق في الإذن لهم، لأنها في مثل هذه الحال رفعت إلى السلطان، إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلا شفعة. أديت العمرة وحلقت شعري بنفسي فهل يجوز لي ذلك؟ نقول نعم يجوز. عند بعض العوام من الإنسان المحرم ما يحلق شعره ولا شعر غيره، وهذا لا أصل له. فلو أن مجموعة من المعتمرين بعد أن أدوا مناسك العمرة أو مناسك الحج قام أحدهم وهو لا يزال في إحرامه وحلق البقية، هذا سائغ وجائز ولا شيء فيه. نلاحظ بعض الناس يسبل يديه في الصلاة، فما حكم صلاته؟ هذا يتعلق بمسألة مستحبة، وهي أن السنة عندما يكون الإنسان قائما أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو السنة في وضع اليدين في الصلاة عندما يكون الإنسان قائما سواء كان قبل الركوع أو بعده. وأما إذا كان الإنسان راكعا فيضع يديه على ركبتيه، وإذا كان ساجدا فيضع يديه حذو منكبيه، وإذا كان جالسا فإنه في اليد اليمنى يقبض الخنصر والمنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، ويفرش اليسرى على فخذه الأيسر. يقول إن والدي توفي وترك مبلغا من المال، فقالت أمي هذا مالي، فما رأي الشرع؟ إذا كان هذا المال لوالدك فهو للورثة، وأمك تأخذ الثمن إذا لم يكن له زوجة أخرى غيرها، وإذا كان له زوجة أخرى فإنها تشاركها في الثمن، والباقي يكون للورثة حسب القسمة الشرعية. تزوجت منذ سنوات وكان الصداق شيئا من القرآن، واليوم عندي مال، هل أعطيها منه ليقوم مقام القرآن؟ الذي تعين هو أن تقرئ تحفظها القرآن ما تبقتم عليه، إذا أنها هي تنازلت عن حقها من تحفيظك لها للقرآن على شيء من المال فهذا صلح بينك وبينها. نكفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.